بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن اتبع هداه وبعد. درسنا هذه الليلة بعنوان عمل المولد بدعة شيعية. قال جل من قائل عليما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. وقال جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وقال جل من قائل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تعليقا على هذه الآية: فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. ثم إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذر عن البدع كافة ونهى عن المحدثات عامة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا: إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. وفي رواية قال: وكل ضلالة في النار. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحداث في الدين مردود، فقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه، أو في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنكم اليوم على الفطرة. يخاطب من؟ يخاطب من بقي من صحابة رسول الله والتابعين، يقول لهم: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وقال ابن عمر: خير الدين دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، اتبعوا ولا تبتدعوا، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر، إن تتبعون فقد سبقناكم سبقا بعيدا. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن تتبعوا أصحاب النبي فقد سبقوكم في الخير والفضل والهدي سبقا بعيدا، وإن تخالفون فقد ضللتم ضلالا كبيرا. وإن تخالفون أي هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقد ضللتم ضلالا كبيرا. ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة الهدى. هذا متواتر من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا كثير في دين الله عز وجل، ولهذا كان التحذير من خطر البدع طويلا، كان التحذير من خطر البدع كثيرا. لماذا؟ لأن البدعة في الحقيقة شيء في الدين مخترع يقصد به ما يقصد بالعبادة الشرعية، والبدعة إذا كانت بإضافة أمر في الدين أو انتقاص أمر من الدين هو إحداث، وهو قول على الله عز وجل بغير علم. المبتدع زاعم أن الله عز وجل يرضى هذا، وأن الله عز وجل يحب من عبده هذا، وإذا كان الأمر كذلك فإن عليه أن يقدم الدليل. والدليل عندنا معاشر أهل السنة والجماعة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما استند إليهما. فالمبتدع حين يعمل عملا أو يقول قولا ماذا؟ يقول على الله بغير علم، والله عز وجل نهى عن ذلك، فقال ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال جل من قائل في بيان المحرمات الكبائر فجعل أشدها وأعظمها خطرا القول عليه بغير علم، فقال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن البدعة قول على الله بغير علم، تحليل أو تحريم لشيء بغير إذن من الله تبارك وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهي أيضا اتهام لمقام النبوة، لمقام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لم يبلغ الدين كاملا حتى جاء هذا المبتدع في القرن الرابع الهجري أو الخامس الهجري فقال قولا أو تعبد عبادة أو عامل عملا يقرب إلى الله عز وجل، والعمل لم يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف يفهم هذا أو يقبل هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح مرارا أنه ما ترك أمرا ولا عملا يقربنا من الله عز وجل يباعدنا من النار إلا ودلنا عليه ونبهنا إليه. فهذا زاعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من الحق، شيئا من الخير، شيئا من الهدي كان ينبغي أن يعلمه لأمته، فاستدركه هذا عليه فعلمه الناس من بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا كما هو اتهام لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتهام لمقام الصحابة، اتهام للصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم كتموا شيئا أو أنهم نسوا شيئا أو أنهم قصروا في شيء حتى استدركه هذا المتأخر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة. لماذا؟ يقول لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في تفسيره، لو كان خيرا لسبق أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إليه. لماذا؟ لأنهم أهل لكل خير. لماذا؟ لأنهم خير هذه الأمة، لأنهم الذين نزل في شأنهم وفي حقهم خاصة قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم أولى بأن يستولوا على كل حق وأن يحصلوا كل خير. وهذه البدعة كما هي قول على الله بغير علم واتهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه هي مضادة للشريعة، وهي فساد في الدين والقلب، وهي ذنب في صورة طاعة، مخالفة في صورة عبادة يظن مرتكبها أو فاعلها أنه متقرب إلى الله عز وجل بهذا. ولهذا قيل البدعة شر من المعصية، البدعة شر من المعصية. ونحن نتناول الليلة مسألة ما كنا نحسب أننا سنحتاج إلى الحديث عنها، لا سيما وقد خفتت وذهبت وقلت، لكنها عادت مؤخرا ينفخ فيها من جديد كما ينفخ في البدع قاطبة. قال يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وقال بعض أصحاب الإمام أحمد له: يقول قلت لأبي عبد الله: ترى الرجل يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ قال: فكلح في وجهي، يعني عبس وتغير. وقال: إذا هو صلى وصام واعتزل الناس أليس هو لنفسه، أي أليست عبادته هذه لنفسه؟ قلت: بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل. ونحن نسمع ونشاهد ونعالج في هذه الأيام احتفالات ظاهرة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مولده. ومن حسن الطالع أننا تحدثنا في أسبوعنا الفائت عن منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل السنة والجماعة، وبينا عظيم ما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحقوق، وما حباه الله تبارك وتعالى من الفضائل، وما اختصه الله به عز وجل من الشمائل، وبينا كيف كانت محبة أصحاب رسول الله لرسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان احتفاؤهم به، وكيف كان احتفالهم به، وكيف كان حالهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت تجود دموعهم، كيف كانت ترق قلوبهم، كيف كان الواحد منهم يفديه حقا وصدقا بأهله ونفسه وولده وماله والناس أجمعين. ثم إنه حدثت حادثة ونبتت نابتة في القرن الرابع الهجري، بعد انصرام القرون الثلاثة المفضلة، بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم وقرن التابعين وتابع التابعين، ثم ظهرت هذه في أوائل القرن الرابع الهجري بدعة تسمى بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فما هو الموقف الصحيح منها؟ نلخص الكلام في هذا في ثلاثة قضايا أساسية. القضية الأولى أن ننقل لكم موقف طائفة من علماء المسلمين من الأزهر الشريف وغيره، ممن رأوا هذا فساءهم، وسمعوا بهذا فأنكروه من وقتهم، وطائفة من غير علماء الأزهر الشريف ممن أنكروا ذلك قديما وحديثا. ثم نبين ما في هذه البدعة من المخالفات المنكرة، ونبين أيضا ما يتعلق بها من الشبهات، وما هو الرد الصحيح الصائب عنها. قد لا يتسع المجال لمناقشة الشبهات، لكننا نؤصل أولا للقضية ثم يأتي الرد عليها فيما ييسره الله تعالى من لقاءات. بين يدي كتاب الإبداع في مدار الابتداع لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة علي محفوظ رحمه الله تعالى. الشيخ علي محفوظ لمن لا يعرفه عضو هيئة كبار العلماء بمصر المحروسة، وكتابه هذا كتاب الإبداع في مدار الابتداع ألف طبق ما قرره المجلس الأعلى من مناهج التعليم لقسم الوعظ والخطابة بالأزهر الشريف. قال مؤلفه رحمه الله تعالى في صدر هذا الكتاب النفيس، قال: أما بعد، فهذا مختصر نفيس ومهذب لطيف في أصول البدع وفروعها وعادات العامة وأوهامها طبق ما قرره مجلس الأزهر الأعلى من مناهج التعليم في مجموعة الوعظ والخطابة بالجامع الأزهر الشريف. اقتصرت فيه على ما لا بد منه لمن يتصدى لمحاربة البدع المذمومة والعوائد القبيحة، وسلكت فيه سبيل الاعتدال فكان وسطا بين الإفراط والتفريط، ورتبته على مقدمة وبابين وخاتمة، وسميته الإبداع في مضار الابتداع، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى ولد في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وتوفي رحمه الله تعالى في شهر ذي القعدة من عام 61,300 الموافق للحادي عشر من شهر نوفمبر سنة 42,900. يعني الشيخ رحمه الله تعالى من المعاصرين، أي عاش في هذا القرن الرابع عشر الهجري وفيه توفي، توفي سنة 1361 هجرية الموافق 1942 ميلادية. الشيخ رحمه الله تعالى لما أنشئ قسم الوعظ والإرشاد في الأزهر كان أول من تعهده بالتأسيس والتوجيه، وفي هذا القسم كما يقول مترجمه وجد ضالته فجاهد فيه بكل قواه، ووقف عليه فكره ووقته، وسرعان ما أنجب على يديه رجالا هم دعاة خير ورسل إصلاح، وشربوا حب الفضيلة ونمت فيهم نازعة الخير. وفي عام 1356 وفد على رأس أول بعثة أزهرية إلى الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج. وفي عام 39,900 قدرت جماعة كبار العلماء مزاياه وعلمه وفضله، فقررت ضمه إلى عضويتها. وفي فبراير من عام 41 منح كسوة التشريفة العلمية من الدرجة الأولى، ثم بعد ذلك بسنة لقي ربه رحمه الله تعالى ونفع بعلمه. ساهم في تأسيس جمعيات خيرية كثيرة وانتخب رئيسا لها مرات عديدة، هذا لا نطيل بذكره، لكننا ننبه إلى كتبه النافعة، فمن ذلك كتاب هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة، وكان مقررا للدراسة في كلية أصول الدين والإبداع في مدار الابتداع الذي بين يدينا، وكتاب له في الخطابة وآخر له في الأخلاق. قال الشيخ علي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن بدعة الموالد وأول من أحدثها، قال: الموالد هي الاجتماعات التي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء، والأصل فيها أن يتحرى الوقت الذي ولد فيه من يقصد بعمل المولد، وقد يتوسع فيها حتى تتكرر في العام الواحد كما يعمل لأحمد البدوي. ثم قال: قيل أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع الهجري. هذا هو التاريخ المجمع عليه والمتفق عليه من سبب أو تاريخ بدء أو نشوء هذه البدعة. قال: فابتدعوا ستة موالد، الفاطميون، العبيديون أبناء عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي الذي أسلم نفاقا. قال: هؤلاء أول من ابتدعوا هذه البدعة. قال: وأحدثوا بالقاهرة ستة موالد، المولد النبوي، ومولد الإمام علي، ومولد السيدة فاطمة الزهراء، ومولد الحسن والحسين، ومولد الخليفة الحاضر. قال: وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش، ثم أعيدت في خلافة الآمر بأحكام الله في سنة 24,500 بعدما كاد الناس ينسونها. وأول من أحدث المولد النبوي بمدينة إربل الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع. قال: وقد استمر العمل بالموالد إلى يومنا هذا، وتوسع الناس فيها وابتدعوا بكل ما تهواه أنفسهم وتوحيه إليهم شياطين الإنس والجن. ثم قال: ولا نزاع في أنها من البدع، أي هذه الموالد التي ذكر. وقال: إنما النزاع في حسنها وقبحها. قال: فالقائلون بالمنع بنوه أولا على أنها لم يستحسنها السلف ولم يفعلوها، وما اشتملت عليه من الصدقات وجمع الناس للطعام لا يجعلها مشروعة، فإن إطعام الطعام إنما شرع في العيدين وأيام التشريق، فإنه من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان، فإنه من سنن الإسلام. وأما اتخاذ موسم غير هذه المواسم الشرعية فليس من السنة. ثم قال: وثانيا ما تشتمل عليه هذه الموالد من المفاسد المحرمة المكروهة، فمن المحرمة إضاعة الأموال بكثرة الوقود في المساجد والطرق، وإيقاد الشموع والمصابيح في الأضرحة، وكل ما يرجع إلى الإسراف والتبذير. وفي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: ومنها انتهاك حرمة المساجد بتقذيرها وكثرة اللغط فيها ودخول الأطفال حفاة أو بالنعال، فلا يكاد يتيسر لأحد إقامة الشعائر في مسجد يعمل فيه مولد. قال: ومنها خروج النساء متبرجات مع اختلاطهن بالرجال إلى حد لا يؤمن معه وقوع الفاحشة، وناهيك ما يكون من البغايا وتطلبهن الفاحشة جهارا. ومنها استعمال الأغاني وآلات الطرب على الوجه المحرم بالإجماع، وغير ذلك مما يفسد أخلاق الأمة ويبعث في نفوس الشبان روح العشق والميل إلى الفجور. ومنها قراءة القرآن على غير الوجه المشروع فيرجعون فيه كترجيع الغناء غير مراعين فيه ما يجب له من الآداب. وفي وقت اللغط والسنة في تلاوته أن تكون بحزن وخشوع، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. رواه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص بسند جيد. وبعض القراء يفتتح مجلس المولد بقراءة شيء من القرآن، ثم يشرع في قراءة قصة المولد النبوي قليلا، ثم يأخذ في الغناء بقصائد الغزل، فترتفع أصوات السامعين بالاستحسان، وينقلب إلى مجلس لهو وعبث بكرامة المسجد. كل ذلك مع ما فيه من تعريضه للإهانة وعدم الاحترام لكتاب الله تعالى، وهذا ضد ما وصف به المؤمنون عند سماع كلامه، حيث قال جل من قائل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال: ومما يشعر بالاستخفاف والاستهانة وإن لم يقصد الفاعل ذلك شرب الدخان في مجلس القرآن الكريم، خصوصا إذا كان ممن يقرب منه حال القراءة والتشويش عليه والإعراض عنه لظاهر قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم ذكر أقوالا لعلماء من الأزهر في تحريم شرب الدخان في مجالس القرآن، وأطال النفس في هذا رحمه الله، ثم قال: ومنها تطلب الرياء والسمعة بما ينفق في سبيل المولد، فترى الأغنياء يتنافسون في الليالي التي يحيونها بأسمائهم، وكل يجتهد في أن تكون ليلته أحسن الليالي. ومنها، أي من المخالفات الدالة على تحريمه وابتداعه، قال: إقامة حلقات الذكر المحرف في المساجد أيام المولد مع ارتفاع أصوات المنشدين والتصفيق الحاد من رئيس الذاكرين، قال بين قوسين: بل الراقصين، وقد يضربون على البازة أو السلامية أثناء الذكر وفي المسجد، وكل ذلك غير مشروع بإجماع العلماء. ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ولا على عهد الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين. قال: ومن البدع المكروهة أيضا قراءة القرآن على قارعة الطريق وفي الحوانيت كما سبق لك. قال: ومنها التكلف الذي يقع منهم في الوفاء بشهواتهم، ومنها الإفراط في السهر الذي يترتب عليه تضييع الصلوات وضرر الأبدان، ومنها شد الرحال إلى البقاع النائية وإهمال المزارع والصنائع والبيوت حتى تصير عرضة للتلف وسطو اللصوص، إلى غير ذلك مما لا يخفى على بصير تركناه خوف الإطالة. يعني الشيخ رحمه الله تعالى يستقصي ما في هذا العمل من المفاسد، ثم يذكر ما عند القائلين به من الحجج، ثم يفندها ويرد عليها دليلا دليلا، ثم يرجع فيقول، يعني في الرد على هؤلاء بعد أن ذكر شيئا من أدلتهم ونحن نؤخر أدلتهم لنجيب عنها مرة واحدة، يقول: ونقول لهم: لكن بقي النظر في هذه الموارد التي تقام في هذه الأزمان. نتكلم على زمانه الذي هو قبل نحو من 60 سنة من الآن. يقول ونقول لهم لكن بقي النظر في هذه الموالد التي تقام في هذه الأزمان ولا شبهة أنها لا تخلو عن المحرمات والمكروهات وقد أصبحت مراتع الفسوق والفجور وأسواقا تباع فيها الأعراض وتنتهك محارم الله تعالى وتعطل فيها بيوت العبادة فلا ريبة في حرمتها والمصلحة المقصودة منها لا تبيح هذه المحظورات التي فيها ويمكن تأديتها من غير هذا الوجه والقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من الخير بما تيسر وفطم عن جميع أنواع الشر حيث قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه أو إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه قال فهو صريح في أن الشر وإن قل لا يرخص في شيء منه والخير يكتفى فيه أو منه بما تيسر ثم عطف على هذا فقال ولو لم يكن في الموالد الآن إلا اتخاذ قبور الأنبياء والأولياء عيدا لكفى في المنع منها فقد روى أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم قال وأخرج سعيد بن منصور عن سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو ببيت فاطمة يتعشى فقال هلما إلى العشاء فقلت لا أريد فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لذا دخلت المسجد ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومعنى اتخاذه عيدا أن يقصد بالتوجه إليه مرة بعد أخرى ويظهر عنده الفرح والسرور وأن تقع عنده العبادة وذبح الذبائح وإطعام الطعام على نحو ما كان يفعله أهل الجاهلية عند الأوثان قالوا أنه عن اتخاذ البيوت قبورا في معنى الأمر بتحري النافلة في البيوت حتى لا تكون بمنزلة القبور والنهي عن تحري العبادة عند القبور وأشار بقوله فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم إلى أن القرب من قبره صلى الله عليه وسلم والبعد إلى أن القرب من قبره والبعد عنه سواء فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا كما اتخذ المشركون من أهل الكتاب قبور أنبيائهم وصالحيهم عيدا من أعيادهم التي كانوا عليها قبل الإسلام وقد كان لهم أعياد زمانية ومكانية أبطلها الله تعالى بالإسلام وعوض عن أعيادهم الزمانية عيد الفطر والنحر وأيام منى وعن المكانية الكعبة البيت الحرام وعرفات ومنى والمشاعر كما سبق ذلك في بدع المقابر والأضرحة إلى هنا نكتفي بالنقل عن فضيلة الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى وتقبل منه قوله هذا وجعله في موازين حسناته ونفع به لأنتقل إلى كلام وزير الأوقاف فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى والشيخ معلوم أنه ترأس وزارة الأوقاف ومات وهو وزير الأوقاف أو قتل ظلما وهو على هذه الصفة رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله تعالى أستاذ متخصص في علم التفسير في علوم التفسير وعلوم القرآن الكريم وهو صاحب كتاب التفسير والمفسرون وهو من الكتب العظيمة النافعة في بابها أجريت معه مقابلة رحمه الله تعالى وهذه المقابلة كانت بجريدة الأهرام في يوم الجمعة الموافق 19 من شهر ديسمبر سنة 1975 سنة 75 أجريت هذه المقابلة مع من؟ مع رأس وزارة الأوقاف المصرية فماذا قال رحمه الله تعالى قال إن من المؤسف أن صوت الخرافة أقوى من صوت الحقيقة وأن البدع كثيرا ما تنتصر على الحقائق. وقال إن وزارة الأوقاف ليس لديها سلاح تحارب به الضلال والانحراف إلا الدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنها ليست وحدها المسؤولة، ولا بد أن يساندها الأزهر. ثم في هذه المقابلة سئل رحمه الله تعالى فقيل له: نريد أن نعرف رأيك وأنت على قمة المسؤولية في الموالد التي تشارك فيها الملايين، هل هذه الصورة يقرها الإسلام؟ فقال رحمه الله: أقول لك الحقيقة أن الموالد الآن شرها أكثر من نفعها، المفروض أنها تقام لإحياء ذكرى رجال الإسلام العظماء وأبطاله، والمفروض أن تكون مناسبة نأخذ منها شحنة من الإيمان الصحيح تدعم القيم الإسلامية الصحيحة، لكن هذا لا يحدث، إنها مليئة بأمور لا تليق بالمسلمين ولا تليق بجلال الذكرى، وفيها الكثير مما لا يقره الإسلام بمثل صور الذكر بالطبول والراقصات. فقيل له: وإذا كنت كوزير مسؤول لا توافق عليها فلماذا تعطي الوزارة موافقتها؟ يقول: بحكم ما جرت به العادة منذ عشرات السنين، صحيح أن في الموالد خيرا، لكن جانب الشر فيها هو الغالب، وما دمنا لا نستطيع أن نحافظ فيها على شعائر الإسلام الحقة فإنني أرى أن إلغاءها أفضل، لأنها بصورتها الراهنة تسيء إلى الإسلام. ثم قال في جواب يعني له على هذه المسألة، قال له السائل: إذا كان هذا هو الرأي فكيف تشهد كوزير للأوقاف وشؤون الأزهر هذه الموالد؟ قال: لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإلى أن نحقق فكرة الإلغاء لابد أن نمضي في طريقنا لمحاولة الإصلاح، ووجود وزير الأوقاف وعلماء الإسلام الهدف منه في الحقيقة توحيد هذه الموالد وتوجيه هذه الموالد وجهة سليمة، لأننا لا نستطيع أن نترك الساحة للمنحرفين وحدهم لينفردوا بهذه الموالد ويفعلوا فيها ما يشاءون بعيدا عن أعين رجال الدين. فقال له المحاور: ومتى يبدأ الإلغاء ما دام الرأي الصحيح أن هذه الموالد لا يقرها الإسلام؟ قال: يحتاج الأمر إلى جرأة، لأن الذي يتقدم لإلغاء هذه الموالد سوف يواجه بعاصفة قوية جدا من المعارضة من المنتفعين بهذه الموالد والمروجين للبدع والمدافعين عنها. فعاد السائل ليقول له بعد ذلك: يهمنا أن نعرف رأيكم في إقامة الأضرحة في المساجد. فقال: إقامة الأضرحة الجديدة ممنوعة قانونا، وكذلك يمنع القانون دفن واحد مهما يكن في مسجد من المساجد، والمعروف أن الميت إذا مات أيا كان فيجب أن يدفن ويسوى قبره بالأرض، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يبنى على القبر ضريح فهذا أمر مستحدث في الإسلام، ومن الخير التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستقبال القبر في الصلاة أيا كان صاحبه حرام، لأن المصلي يجب أن يتجه إلى الله وأن يستقبل القبلة وحدها ولا يستقبل الضريح، وكل من اعتقد أن ثوابه يكون أكبر لو أنه صلى في المقصورة أو استقبل الضريح فهو مخطئ، وهذا ليس من الدين، ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن في الحديث المعروف من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقال له الصحفي المحاور: من حقنا أن نسأل ماذا فعلت الوزارة لتحارب البدع في الدين؟ قال: الوزارة تبذل جهدها وليس لديها سلاح إلا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأعتقد أن كثيرا من هذه الانحرافات قد توقفت أو قلت. ثم أردف فقال: إن هذه المخالفات انتشرت بشكل لا ينبغي أن يسكت عليه، وتحدث أيضا عن الانحرافات في بعض الطرق الصوفية، فقال: لقد اندس على التصوف قوم ليسوا من أهله والتصوف بريء منهم، وهؤلاء استطاعوا استهواء العامة وخداعهم بكثير من الأباطيل، وفي اعتقادي أن أعداء الإسلام لما عجزوا عن إطفاء نوره لجأوا إلى وسائل خبيثة ليشوهوا بها جمال الإسلام، ووصلوا إلى غرضهم عن طريق أمور ثلاثة. ما هي؟ قال: أدعياء التصوف، أدعياء التشيع، وتشويه الذكر السلفي. وهؤلاء قال عنهم الإمام محمد عبده أنهم قوم تبطنوا الكفر والتحفوا بالإسلام إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. والكلام مرة أخرى مسجل منشور في جريدة الأهرام الجريدة الرسمية على لسان وزير الأوقاف المصري الأسبق فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي في 1975. نحن تعمدنا أن ننقل عن علماء الأزهر لأن بعض الناس يقول زورا إن هذا هو موقف الأزهر الشريف وأن هذا هو موقف وزارة الأوقاف، فهذا كلام وزير الأوقاف الأسبق رحمه الله تعالى قبل نحو من 30 سنة، وهو أيضا موقف فضيلة الشيخ علي محفوظ كبير الوعاظ بالأزهر الشريف. والكلام كثير وطويل حين ينقل عن هذه المؤسسة التي انتفع المسلمون بها وتفيأوا ظلالها، والتي كان قد أريد لها أن تكون مؤسسة شيعية فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره الفاطميون العبيديون. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه القضية فإنه يعني يجبهنا فيها يعني بعض المسائل التي نحتاج إلى أن نبينها. فنقول الاحتفال بالمولد النبوي إما أن يكون قربة لله عز وجل أو لا، إما أن يكون قربة وطاعة لله تبارك وتعالى أو لا، أي لا يكون كذلك. فإن لم يكن قربة ولا طاعة فلا يجوز لأحد أن يفعل ما لا طاعة فيه لله، ولا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ليس بقربة ولا طاعة. فإن ادعى أحدهم أنه قربة وطاعة لله تبارك وتعالى طالبناه بالدليل، قلنا له أقم الدليل من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من فعل أصحابه ما يدل على جواز ما تفعله الصوفية أو ما يحتفي به هؤلاء المحتفون وما يحتفل به هؤلاء المحتفلون. ولن يستطيع ذلك، أي لن يستطيع أن يأتي بالدليل ولو حرص عليه ولو أعانه قوم آخرون، لأنه متفق على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحتفل بيوم مولده على النحو الذي ذكروا، وإنما احتفى بطريقة واحدة سوف نذكرها لكم إن يسر الله تعالى في هذا المجلس. قال الحافظ السخاوي في فتاويه: عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد. وقال فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق قال: مما حدث وكثر السؤال عنه الموالد، فنقول إن أول من أحدثها بالقاهرة الفاطميون فابتدعوا 6 موالد إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال الشيخ المراغي وكان شيخ الأزهر عليه رحمة الله قال: وقد قام بجهود طائلة في إنكار هذه البدع ومواجهتها، كما أيضا عمل الشيخ عبد المجيد سليم عليه رحمة الله في هذا الأمر وأنكر هذه البدعة ونهى عنها. إذن هؤلاء كلهم من مشايخ وعلماء الأزهر، بل ومن مفتي من أهل الإفتاء في هذه الديار، ينهون عن هذه المسألة نهيا شديدا ويؤكدون على ذلك. يقول المؤرخ مؤرخ الإسلام أبو شامة عليه رحمة الله المتوفى 65 و600، يقول في كتابه الروضتين في أخبار الدولتين، يقول عن الفاطميين العبيديين، يقول: أظهروا للناس أنهم شرفاء فاطميون فملكوا البلاد وقهروا العباد، وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلا ولا نسبهم صحيحا، بل المعروف أنهم بنو عبيد، وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي، وقيل كان والد عبيد هذا يهوديا من أهل سلمية من بلاد الشام وكان حدادا. قال: وعبيد هذا كان اسمه سعيدا، فلما دخل المغرب تسمى بعبيد الله وزعم أنه علوي فاطمي، وادعى نسبا ليس بصحيح، ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدي، وبنى المهدية بالمغرب ونسبت إليه. قال ابن أبي شامة: وكان زنديقا خبيثا عدوا للإسلام، متظاهرا بالتشيع، متسترا به، حريصا على إزالة الملة الإسلامية. قتل من الفقهاء والمحدثين جماعة كثيرة، وكان قصده إعدامهم من الوجود ليبقى العالم كالبهائم فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم. قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال: ونشأت ذريته على ذلك منطوين، يجهرون به إذا أمكنتهم الفرصة وإلا أسروه. ثم قال: ومما ذكر عنهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومما ذكر أيضا عن هؤلاء الفاطميين العبيديين في تاريخ الدولة الفاطمية، قال: إن الحصول على مناصب الدولة كان مشروطا بالتحول إلى المذهب الشيعي، مما دافع بعض الذميين إلى اعتناق الإسلام واتخاذ التشيع مذهبا له. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة 58 و300، يقول: وفيها دخل أبو الحسين جوهر القائد الرومي في جيش كثيف من جهة المعز الفاطمي إلى ديار مصر يوم الثلاثاء 13 بقيت من شعبان. فلما كان يوم الجمعة خطبوا للمعز الفاطمي على منابر الديار المصرية وسائر أعمالها، وأمر جوهر المؤذنين بالجوامع أن يؤذنوا بحي على خير العمل، وأن يجهر الأئمة بالتسليمة الأولى. ثم قال: ثم أخبر أنهم توجهوا تلقاء دمشق، إلى أن قال: واستقرت يد الفاطميين على دمشق في سنة 60، يعني سنة 60 و300، كما سيأتي. وأذن فيها وفي نواحيها بحي على خير العمل أكثر من 100 سنة. واسمعوا إلى هذه البلية وهذه الرزية وهذه الطامة التي سجلها ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. قال: وكتبت لعنة الشيخين، كتبت لعنة الشيخين على أبواب الجوامع بها. من هما الشيخان؟ من؟ البخاري ومسلم، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وكتبت لعنة الشيخين على أبواب الجوامع بها وأبواب المساجد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يزل ذلك كذلك حتى أزالت ذلك دولة الأتراك والأكراد. نور الدين الشهيد وصلاح الدين ابن أيوب على ما سيأتي بيانه. ثم ذكر في أحداث السنة التي تليها أحداثا جسامة من دخول الروم بلاد المسلمين وتقتيلهم للموحدين، وكان ذلك في زمن دولة الرافضة والعياذ بالله. ثم علق رحمه الله تعالى فقال: وكل هذا في ذمة ملوك الأرض، لما ذكر أنه قتل من المسلمين 20,000 من الرجال والنساء والصبيان. قال: وكل هذا في ذمة ملوك الأرض أهل الرفض الذين قد استحوذوا على البلاد وأظهروا فيها الفساد، قبحهم الله. هذه شهادة ابن كثير الشافعي رحمه الله تعالى على ما وقع على أيدي هؤلاء. وفضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى يقول في فتاويه: لا يعرف المؤرخون أن أحدا قبل الفاطميين احتفل بذكرى المولد النبوي، كما قال الأستاذ حسن السندوبي، فكانوا يحتفلون بالذكرى في مصر احتفالا عظيما، ويكثرون من عمل الحلوى وتوزيعها، كما قال القلقشندي في كتابه صبح الأعشى. ونقل أيضا ما قاله فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. وكذا نقل كلام الشيخ علي محفوظ، ثم ذكر أن الفاطميين كانوا يحتفلون بعدة موالد لآل البيت، كما كانوا يحتفلون بعيد الميلاد المسيحي، يعني يحتفلون بعيد الميلاد المسيحي كما قال ذلك المقريزي. وهكذا تجد أن التاريخ لهذه يعني البدعة جعل منها عند الخاصة وعند العامة يعني آية وعلامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية مبتدعة على محبة لم تشرع على هذا النحو. وتأمل معي قول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى نزيل ديار مصر، يقول: من تتبع التاريخ يعلم، ودي حقيقة يجب أن نتنبه إليها وأن نتفقه بها وأن نستوعبها تماما. يقول الشيخ محمد رشيد رضا: من تتبع التاريخ يعلم أن أشد المؤمنين حبا واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقلهم غلوا فيه، ولا سيما أصحابه رضي الله عنهم ومن يليهم من خير القرون، وأن أضعفهم إيمانا وأقلهم اتباعا له هم أشد غلوا في القول وابتداعا في العمل. هذه قاعدة. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقل الناس تكلفا، وأكثر الناس للنبي صلى الله عليه وسلم محبة، وأشدهم له اتباعا. وأما هؤلاء فقد رضوا من برسوم مبتدعة وأحوال لا تصح وكلمات وأفعال لا صلة لها بالشرع، رضوا بها دينا عما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صارت هذه القبور والأضرحة والمزارات مصدر دخل، كما تفضل فضيلة الشيخ محمد حسين الذهبي فأوضح في المقالة التي نقلت لكم بعضها أن في يوم المولد يجمع في صندوق النذور 21,000 جنيه في هذا اليوم يوم المولد، وده كان قديما مبلغ يعني ضخم يدفعه السذج والمخدوعون من الذين ينسبون إلى هؤلاء القبوريين المخرفين. ولهذا تجد أن يعني الأحرار من المثقفين والشعراء والأدباء كانوا لا يسيغون هذه الحالة، كانوا لا يسيغونها ولا يرضونها، ويرونها أمارة على التخلف. هذا شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمه الله تعالى يقول: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات. يعني مسألة تثير العجب، هذه البلد الفقيرة المطحون أهلها يعني الذين لا يجدون طعاما ولا يجدون يعني قوتا أساسيا يبقون هكذا جوعا وعرايا، وهؤلاء الأموات يأخذ سدنتهم وهذه الأضرحة يأخذ سدنتها يعني هذه الأموال الطائفة. طبعا قضية قديمة ومطارة ومطروحة قديما وحديثا. قال الفاكهاني وهو من علماء القرن الثامن الهجري رحمه الله تعالى في كتابه المشهور بعنوان المورد في حكم المولد، قال رحمه الله تعالى: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، بدليل أن إذا بادرنا إذا آدرنا الأحكام الخمسة عليه قلنا: إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وهو ليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت، ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين، والتفرقة بين حالين، أحد هذين الحالين أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام. الحالة الأولى أن شخص يعمل المولد في بيته فيجمع من أهله وأصحابه وإخوانه ويصنع لهم طعاما ويجمعهم على هذا الطعام مأدبة، ولا يقترفون في هذه المأدبة شيئا من الآثام ولا الذنوب ولا المعاصي. فقال فهذا الذي وصفناه حكم بقى على هذا. قال فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة. والثاني يعني الحال الثاني أن تدخله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من آلم الحيف. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى بآلات الباطل من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المر والنساء الفاتنات إما مختلطات بهم أو مشرفات، والرقص بالتفني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف. قال وكذا النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد غافلات عن قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان ولا يستحسنه ذو المروءة من الفتيان، وإنما يحل ذلك بنفوس موتى القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب، وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإن لله وإنا إليه راجعون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا والمؤلف رحمه الله تعالى متوفى سنة 34 و700، المؤلف رحمه الله توفي سنة 34 و700، يعني من قرون متطاولة، وهذا حال هذا المنكر المبتدع. وقد سمعنا حاله من فضيلة الشيخ المرحوم الشيخ علي محفوظ، وهو من علماء هذا القرن الذي يعني نحن فيه. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك ولقد أحسن أبو عمرو بن العلاء حيث يقول لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب، هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه، فليس الفرح بمولده في شهر ربيع أولى من الحزن على وفاته صلى الله عليه وآله في نفس هذا الشهر. ثم قال الإمام ابن الحاج رحمه الله في مدخله قال ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد، وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة. ثم قال رحمه الله أي ابن الحاج قال وبعضهم يتورع عن هذا ويعمل المولد بقراءة البخاري وغيره عوضا عن ذلك. ثم قال وهذا وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من أكبر القرب والعبادات وفيها البركة العظيمة والخير الكثير، لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي كما ينبغي لا بنية المولد. ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب إلى الله تعالى؟ ومع ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع لها لكان مذموما مخالفا، فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فما بالك بغيرها. ثم قال ومن عمل طعاما بنية المولد ليس إلا وجمع له الإخوان فإن ذلك بدعة. الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري من علماء الأزهر رحمه الله تعالى له كتاب ماتع بعنوان السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، قال فيه فاتخاذ مولده موسما والاحتفال به بدعة منكرة ضلالة لم يرد بها شرع ولا عقل، ولو كان في هذا خير كيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة وأتباعهم. ونعقب أيضا بقول الشيخ محمد رشيد رضا حيث قال ولم يكن في القرن الأول شيء من هذه التقاليد والأعمال التي نحن عليها، بل ولا في الثاني، ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة، وإنما سرت إلينا بالتقليد أو العدوى من الأمم الأخرى. ثم قال فرأى بعض سفهاء قومنا ما عند هذه الأمم الأخرى من الاحتفالات يعني أمة النصارى، قال فظنوا أنهم إذا عملوا مثلها يكون لدينهم عظمة وشأن في نفوس تلك الأمم، فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان من أهم أسباب تأخر المسلمين وسقوطهم فيما سقطوا فيه. ولابد أن تربط بين وجود دولة الرفض الفاطمية وبين ما نزل بالمسلمين من بلية، لابد أن تربط بين دخول الفاطميين واجتياح النصارى الصليبيين لبلاد المسلمين، لأنهم انتشرت بدعة ولا كثرت إلا اندثرت السنة، ولا وقع هذا إلا أدين على المسلمين، ولا وقع أن قمعت السنة وانتشرت البدعة إلا وقع الخذلان في صفوف المسلمين، واجتيحت بلادهم وأخذت منهم أرضهم. هذه سنة لله عز وجل في خلقه، أن إقامة الدين يترتب عليها النصر والتمكين، ولا شك أن الدين لا يقوم إلا بسنة سيد الأنبياء والمرسلين. وأعجب معي أن نابليون لما دخل بلادنا كان يعنى بالموالد، وكان يحضرها ويعتني بشأنها. لماذا؟ لأن هذا فيه إذكاء للبدعة التي هي تدسية لنفوس المصريين وإلهاء لهم عن الواجب عليهم تجاه المستعمرين. نابليون كما يقول الجبرتي مؤرخ المعاصر، يقول معاصر يعني للفرنسيين إبان احتلالهم لمصر، يقول: ورخص الفرنسوية ذلك للناس، يعني المولد، لما رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات، والتلاهي وفعل المحرمات. قبل أن أغادر حتى لا أطيل في هذه الجلسة، أقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن يوم الاثنين، أي سئل عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، أو قال: أنزل علي فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يصوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، أو قال: أنزل علي فيه. والحديث في الصحيح. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الأسباب التي كانت تقف وراء صيامه ليوم الاثنين، كما سبق أن بيّن أسبابا أخرى لصيامه يوم الاثنين في حديث أبي هريرة، فقال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا أو أركوا هذين حتى يفيئا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت له أسباب في صيامه يوم الاثنين، كان يصومه لأنه يوم ولد فيه، وكان يصومه لأنه يوم بعث فيه، وكان يصومه لأنه يوم فيه تعرض الأعمال على الله عز وجل. وهو بصيامه هذا اليوم قطع الطريق على كل مبتدع يريد أن يبتدع شيئا لخصوصية مولده صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم، فإنه أباح وشرع وأتاح لكل مؤتس ومقتد ومهتد ومحب ومريد لأن يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم الاثنين. والصيام قطع للشهوات، والمحتفلون أكثرهم أرباب شهوات، فهم لا يصومون وإنما يأكلون، فيوم المولد يوم أكل وشرب وحلوى وأشياء من هذا القبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بضد هذا الفعل بأن يصوم هذا اليوم تقربا لله تبارك وتعالى. كان صيامه صلى الله عليه وسلم اليوم الاثنين مع إمكانه أن يأتي بغير الصيام أيضا تنبيه على عدم جواز الإتيان بغير الصيام، لأنه لو جاز أن يحتفل الإنسان بشيء غير الصيام كالصدقة مثلا أو كقيام ليلة الاثنين مثلا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ما بين في هذا إلا عبادة واحدة هي المشروعة دون ما سواها، وهي عبادة الصيام. فلو قال إنسان: أختم القرآن في يوم الاثنين مثلا، أو قال إنسان: أقوم ليلة الاثنين، لكان بهذا القول مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدعا، حيث يعلق الختم أو الصلاة أو كذا بأمر لا يتعلق به في الشرع، مع قولنا بأن الصلاة مشروعة، أن الصلاة مشروعة في كل وقت، وأن القيام مستحب في كل ليلة، لكن إذا ارتبط هذا الصيام، إذا ارتبط هذا القيام أو ارتبطت هذه القراءة بأمر لم يشرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا نوع ابتداع ومخالفة. وهذا طبعا كان معلوما لدى الصحابة، ولم نرى واحدا منهم يحتفل يوم الاثنين، اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بشيء إلا أن يصوم. ومعلوم أن هذا اليوم الذي ولد فيه باتفاق كان يوم الاثنين، وهو أيضا اليوم الذي توفي فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن أقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء المدينة ولهم يعني يومان يلعبون فيهما، فنهاهم عن ذلك وقال لهم صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم خيرا، أو قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الذي كانوا يحتفلون به. يقول شيخ الإسلام: والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، الإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. ومن جهة أخرى كما قلنا وقدمنا، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك لهذه الأمة خيرا إلا دل عليه، ولا شرا إلا حذر منه، وتحذيره عن اتخاذ قبره عيدا، وتحذيره صلى الله عليه وسلم عن أن يطرى وأن يرفع فوق منزلته، يجب أن يبقى ملء أسماعنا وأبصارنا، وأن نفهم وأن نعرف أن الزيادة عن ذلك غلو لا يحل ولا يجوز. ولي أن أتساءل معكم، احتفال هؤلاء بيوم الاثنين الثاني عشر، أو احتفال هؤلاء بالثاني عشر من شهر ربيع الأول، هل هو احتفال بيوم مولده أم بيوم وفاته؟ إذا قلنا إن العبيديون أو العبيديون، قلنا إن العبيديين هؤلاء كانوا في الأصل مجوسا أو يهودا أو شيعة غلاة أو إسماعيلية يعتقدون وينتحلون العقيدة الباطنية، وأنهم كفروا الشيخين ووقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل الظن بهم أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحتفلون بيوم مولده، أم الظن بهم أنهم يحتفلون بيوم وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ على أنني أختم هذا المجلس بقضية مهمة، وهي أنني أقول إن قضية يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم قضية مختلف فيه، مختلف فيه، فهي ليست محسومة، بل الراجح أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يولد الاثنتي عشر خلق الله تعالى في فتح الباري، وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة. لماذا ابتدأ المسلمون بالتقويم الهجري وجعلوا الهجرة ميقاتا لابتداء التقويم؟ قال: كانت القضايا التي اتفقت له يعني صلى الله عليه وآله وسلم ويمكن أن يؤرخ بها أربعة، قضايا التي يمكن أن يؤرخ بها في حياته صلى الله عليه وسلم أربع قضايا: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته. هذه الايه؟ قضايا الأربع: المولد والوفاة والمبعث والهجرة. قال: فرجح عندهم جعلها من الهجرة، لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة، وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه صلى الله عليه وسلم، فانحصر في الهجرة، فانحصر في الهجرة، وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم، لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم. وذهب الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى إلى أن هذا التحقيق لا يدل على أن يوم 12 ربيع الأول كان يوم الميلاد، فقال: وقد حقق صاحب كتاب تقويم العرب قبل الإسلام بالحساب الفلكي الدقيق أن الميلاد كان في يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق للعشرين من شهر إبريل سنة 71 و500 من الميلاد. إذن هذا ترجيح الفلكيين والمؤرخين لهذه المسألة. والمسألة أقوال الناس فيها كثيرة، فلدينا من العلماء كابن عبد البر رحمه الله تعالى قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد لعشر خلون منه، وهذا قول ابن عساكر، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد لاثنتي عشرة ليلة، وهذا قول ابن إسحاق، وعنه نقل وانتشر هذا القول. ثم هنا قول أنه ولد لسبعة عشر، وهذا قول للشيعة لا يعول عليه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد لثمان بقين منه، يعني اليوم 22 من الربيع الأول، ثم أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد لثمان خلون منه، وهذا القول قول من؟ قول مالك والزهري وابن حزم والحافظ محمد بن موسى الخوارزمي، وجزم به ورجحه الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه الشهير التنوير في مولد البشير النذير. وكما قدمت هو أيضا قول أصحاب التاريخ والفلكيين من المعاصرين، كما رجحه شيخ محمد الخضر بك في نور اليقين، ومحمود باشا الفلكي أشهر علماء الفلك في أوائل القرن العشرين، وبين الأدلة الفلكية على استحالة أن يكون يوم الاثنين موافقا ليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهو المشهور المتداول بين الناس. وكذا رجح السهيلي رحمه الله تعالى بترجيح فلكي لطيف حيث قال طالع يعني النجم لعشرين درجة من الجدي، وكان المشتري وزحل مقترنين أو مقتربين في ثلاث درجات من العقرب، وهي درجة وسط السماء، وكان موافقا من البروج الحمل، وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل. وعلى هذا فإن الراجح في مسألة مولده صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يوم الثامن من ربيع الأول ليلة التاسع من عام الفيل الموافق لعشرين إبريل سنة 570 ميلادية، اللي هو العام المسمى بعام الفيل، وهذا مذكور في كتب التواريخ فليرجع له حتى نعلم هذه الحقائق. راجعوا في البداية والنهاية، راجعوا في صفة الصفوة، راجعوا في الروض الأنف، راجعوا في كتب التاريخ الكثيرة كالكامل وغير ذلك. بهذا نكون قد أتينا على المهم من الكلام على هذه المسألة، وبقي لنا أن نرد على الشبه التي ترد أو التي تورد والنقول التي تنقل عن بعض العلماء، لا سيما وقد ادعى بعض المعاصرين وقوع الإجماع على إباحة عمل المولد النبوي الشريف، وأنت كما ترى وتسمع أقوالا تنكر هذا وتمنعه قديما وحديثا، فكيف يدعى إجماع الله تعالى وحده المستعان على هذا القول الغارب عن الحق والظاهر البهتان؟ وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني قد يعرض لي عارض الأسبوع المقبل، فأنا يعني أعتذر إليكم في درس الأسبوع المقبل فقط إن شاء الله، ثم نعاود بعد زوال هذا العارض إن يسر الله تعالى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.